ثانيا أنه إذا عبد الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص، إذا قال لا يفعل الشيء باختياره ولا يشاء أفعال العباد ولا ينزل إلى السماء الدنيا، فلا شك أنه ممثل، لأنه إذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضدها، فيكون ممثلا لتعالى بما هو ناقص. نعم، هنا نقول الأفضل أن يقال لسنا نمثل وصفه بصفاتنا، إن الممثل عابد الأوثان. إذا مثل الله بخلقه صار مثل الوثن، صار وثنا مثل اللات والعزى ومنات وهبل وما أشبه، فيكون الممثل عابدا للأصنام. المعطل لم يثبت وجودا، لم يثبت وجود إله، لأنه إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان، يعني عابد الكذب، لأنه ما في رب يعبد، لا لم يعبد ربا، لأنه إذا سلبه أوصافه وصار صار عدم. وهذا من أحسن ما يكون مما شبه المؤلف رحمه الله. الممثل يعبد الصنم، المعطل يعبد عدما فهو كذب، الموحد يعبد إله الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم، النسيب يعني المماثل له، لأن النسب يقرب الناس بعضا ببعض. لمشرك النصران. نعم، إذن ابن القيم رحمه الله يرى أن الممثل مشرك وأن المعطل كافر، لكن هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. أما عند التفصيل فيحكم لكل واحد على كل واحد منهم بما يقتضيه تمثيله أو تعطيله. نعم، توحيد من؟ توحيد الرسل وأتباعه، لأن يعني الفصل هذا في توحيد الرسل وأتباعه. من توحيد الرسل إثبات أوصاف الكمال، إثبات أوصاف الكمال التي تتضمنها أسماء، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة كمال، وقد يكون الاسم متضمنا لصفتين أو أكثر، فالخلاق من أسماء الله، ولا خلق إلا بعلم وقدرة، إلا بعلم وقدرة، وعلى هذا فيكون الخلاق دالا على الخلق ودالا على العلم ودالا على القدرة. كل اسم من أسماء الله لا بد أن يكون متضمنا لصفة، صفة كمال. ولهذا نقول في هذا الباب القاعدة في الأسماء أنه إذا كان الاسم لازما لم يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما لله عز وجل وبإثبات ما دل عليه من الصفة، هذا إذا كان لازما. فالواجب إثبات شيئين، قاضي الاسم وما دل عليه من الصفة، وإن كان متعديا لم يتم الإيمان به إلا بإثبات الاسم وما دل عليه من الصفة وما يترتب على تلك الصفة من مما يتعدى إلى غيره. الحي اسم من أسماء الله لكنه لازم غير متعدد، ولهذا الحي فعله ايش فعله؟ حي وليس فعله احيا. طيب، لا يتم الايمان به حتى تثبت ان الحي من اسماء الله، والثاني تثبت ما دل عليه من الصفه وهي الحياه. السميع من اسماء الله لا يتم الإيمان به حتى تثبته اسما من أسماء الله وتثبت السمع الذي دل عليه وتثبت المسموع الذي يسمعه الله، إن الله يسمع كل صوت. لو قلت أنا أثبت السميع اسم الله وأثبت السمع صفة الله لكن لا أثبت أنه يسمع، هل يكون آمن؟ هل تكون آمنت بالاسم؟ لا، لا بد أن تثبت إذا كان متعديا ما يتعدى إليه الاسم. هذه قاعدة مهمة، كل اسم من اسماء الله لا يتم الإيمان به إلا بإثبات الاسم مش بعد والصفة وما دل عليه هذا الاسم إذا كان متعديا، وإن كان لازما فالاسم والصفة. من ذلك يقول كعلوه سبحانه فوق السماء، فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته. من توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام إثبات علو الله، وقد جاءت الاسم العلي والأعلى. العلي صفة مشبهة لازمة، والأعلى اسم تفضيل، وذكر الأعلى غير مقيد، يعني لم يقل أعلى من كذا بل جعل وصفا لا لازما، فتبين بهذا إثبات العلو وأنه أعلى من كل شيء. هذا العلو يقول رحمه الله فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان. وش فوق السماوات؟ العرش، الكرسي، والله تعالى فوق العرش وفوق الكرسي. وقوله بذاته إنما نص على هذا لأن من أهل القبلة الذين ينتسبون للإسلام من يقول إنه علي بصفاته لا بذاته، لا بذاته. سبحان الله، المؤلف يقول بذاته. قد يقول قائل لماذا جاء بذاته؟ والله عز وجل يقول وهو العلي العظيم ولم يقل بذاته. نقول أتى بها لسببين: أولا أن كل ما أضيف إلى الله من الصفات فهو متعلق بذاته، فإذا قيل خلق السماوات يعني هو نفسه، أنزل من السماء يعني هو نفسه، استوى العرش يعني هو نفسه، لأنه يعني فعل مضاف إلى فاعله. ثانيا للرد على الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته ويجعلون العلو علو صفة فقط، ثم انقسم هؤلاء المبطلون إلى قسمين، وأعني بالمبطلين من الذين أنكروا علو الذات، انقسموا إلى قسمين. قسم قال إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، كل مكان فالله فيه. قسم آخر قالوا لا يجوز أن نثبت أن الله في مكان، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ما نثبت. وكلا القولين باطل، باطل بالسمع والعقل والفطرة، وسنذكر إن شاء الله الأدلة على هذا. الذين قالوا إنه بكل مكان لا شك أنهم لم ينزهوه عن الأقدار والعنتان، فهو في المراحيض والعياذ بالله، في المساجد، في الأسواق، في كل مكان. وهؤلاء يلزمهم هذا اللازم، يلزمهم ولا بد، أو يتراجعوا عن قولهم. هذه واحد، أنهم لم ينزهوه عن إيش؟ الأقدار والأنتان والروائح الكريهة. ثانيا أن نقول لهم إذا كان في كل مكان بذاته عز وجل، فالذين في المسجد يكون عندهم، والذين في السوق عندهم، والذين في البحر عندهم، والذين في الجو عندهم، كم يكون من إله؟ نعم، لا يحصى، لا يحصى أن يكون إله. أو يلزمهم أن يقولوا بتجزئه سبحانه وتعالى، جزء منه هنا وجزء هنا وجزء هنا، يلزمهم هذا ولا بد. والذين قالوا انه ليس له مكان ولا يمكن ان نقول فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هؤلاء وصفوه بالعدم، وصفوه بالعدم. ولهذا ألزم الأمير المظفر محمد بن سبكتكين، ألزم الكلامي المنطقي محمد بن فورك، وقال له صف لنا ربك، قال لا إن ليس فوق ولا تحت ولا إلى آخر، قال إنك وصفت ربك بالعدم، ألزمه بهذا. فصار كلا القولين باطل، كلا القولين باطل. وما هو الصحيح؟ اسمع، يقول مالك رحمه الله: فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه، يستحيل ألا يكون عاليا، لأن ضد العلو السفل، وهذا نقص. وإذا قلنا هو السفل فإن أن يكون حالا في المخلوقات، وإما أن يكون عين المخلوقات، وكلاهما باطل، حلول واتحاد، نسأل الله العافية. ثم إن علو الله عز وجل بذاته دلت عليه أنواع الأدلة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، خمسة: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما القرآن فمملوء من ذكر علو الله عز وجل بعبارات متنوعة، كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأمثل على هذا كثيرة لا تحصى. وأما السنة فجاءت بأنواعها الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أخبر بأن الله تعالى في السماء، فقال: ربنا الله الذي في السماء يتقدس اسمه، وكان يقول في صلاته: سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فأثبته صلى الله عليه وسلم في أكبر مجتمع للمسلمين في عهده، ففي خطبته في حجة الوداع وهو بعرفة قال لأصحابه: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبع للسماء ويردها إلى الناس ثلاث مرات، وهو يقول: اللهم اشهد. هذا إثبات بإيش؟ لعلوه بالفعل، وهو الإشارة. وأما الإقرار ففي حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين أتى بجاريته التي صكها وأراد أن يعتقها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءت فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فثبتت السنة بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. ولا أعظم من أدلة تجتمع على معنى واحد. أما الإجماع فإجماع السلف، لم يقل أحد من الصحابة إن الله ليس في السماء، ولا التابعين ولا الأئمة من بعدهم، ما قالوا إن الله ليس في السماء أبدا. وسكوتهم وهم يتلون كتاب الله ويسمعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سكوتهم عن إثبات معنى يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم على ظاهره. دلالة العقل على علو الله بذاته أن نتساءل: هل العلو نسبة الكمال أو صفة النقص؟ عقلا نسبة الكمال، ولا أحد ينكر هذا، وإذا كان من صفات الكمال لزم أن يكون الله متصفا به، إذ أننا لو وصفناه بالسفل وحاشاه من ذلك لازم أن يكون إما مع الخلق وإما تحت الخلق، نسأل الله العافية. كل هذا مستحيل. الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على أن الله في السماء، يعني الذي لم يدرس كلام المتكلمين والمناطقة لا يطرأ على باله أن الله تعالى ليس فوق السماوات أبدا. لو تأتي للعجوز التي لم تقرأ أبدا وتقول أين الله؟ نعم، فقالت في السماء. ثم إن كل إنسان يدعو الله عز وجل فإنه يجد من نفسه ضرورة بطلب العلو. أنت عندما تريد أن الله ترفع يدك لا، هل توجهها يمين ويسار؟ نعم، ولا أسفل؟ لا، توجهها إلى فوق. فطرة تغلبك على أن تتجه إلى السماء. ولهذا لما كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه يتكلم عن الاستواء يريد أن يقول إن الله لم يستوى على العرش، قال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله: يا شيخ أو يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والاستواء على العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، فجعل يضرب على رأسه: حيرني حيرني حيرني، لأنه ما يستطيع أن ينفي الفطرة، لا يستطيع أبدا. فالحاصل بارك الله فيكم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن يتوفانا عليها أن الله تعالى نفسه في السماء فوق كل شيء، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كفه إلا كخرجلة في كف أحدنا. الخرجلة وش بالنسبة لليد؟ لا شيء. كل المخلوقات ليست بشيء عند الرب عز وجل، فله العلو المطلق. البقية إن شاء الله الاستواء العرش أيضا مهم. ذكرنا في الدرس الماضي أن الصفات المنفية عن الله وهي صفات السلب المتصلة تتضمن أولا نفي هذه الصفة عن الله، ثانيا إثبات كمال ضدها، يعني أنها إنما نفيت لكمال ضدها. المثال أين الدليل على أن الله نفع نفسه الظلم؟ نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. طيب،
فننجي ظلم الله سبحانه وتعالى لكمال يعني الذل.
نعم، يعني أنه ذو عدل لا ظلم فيه بأي حال من الأحوال كما واضح. هذا دليل عقل، الدليل الفطرة
أن كل إنسان مفطور عن أن الله عز وجل في العلو، وهذا يجده الإنسان في داخله.
نعم،
وهو مفطور
أن كل إنسان مفطور على أن الله تعالى في العلو، ولهذا إذا دعا ربه أن يتجه أقول للسماء لا يمين ولا يسار. بقي علينا أن المؤلف رحمه الله قال فهو العلي بذاته، والقرآن والسنة ليس فيها بذاته، فما هو الجواب عما يقع من عبارات السلف في مثل العلو والنزول إلى السماء الدنيا بذاته وما أشبه ذلك؟ دكتور صالح. نعم، الذي نقل علوه علو صفة لا علو ذات، فالسلف اضطروا إلى أن يلحقوا كلمة بذاته من أجل الرد على أولئك القوم الذين يقولون إن الله ليس عالم بذاته ولكن علوه علو صفة. طيب، ذكرنا أنه خالف في هذا الأصل طائفتان ضالتان. نعم الأخ أنت. لا، في العلو بس. طائفة قالت إن الله تعالى نفسه في كل مكان. طيب، والثانية ولا في الأرض ولا في أي مكان كذا. طيب، وتصور هذا هذين القولين من هاتين الطائفتين الضالتين تصور كافا في ربه، لأن الطائفة الأولى التي تقول في كل مكان لم تنزه الله عز وجل عن الأقدار والأمتام وعن بطون الحيوان والكلاب والخنازير، والثانية وصفته بالعدم أنه لا وجد له. المؤلف رحمه الله ذكر أنه العلي بذاته ولم يذكر العلو الآخر المتفق عليه بين الأمة وهو العلو بصفاته، لأنه إنما يريد الرد على أهل التعطيل. ولهذا نقول إن علو الله عز وجل نوعان، علو ذاتي وعلو إيش؟ وصفي، وهو علو الصفة، وهذا متفق عليه، متفق عليه بين علماء بين أهل الملة الإسلامية. لم يجوز أحد منهم أن يوصف الله تعالى بالنقص، ولكن ما ميزان النقص والكمال؟ هذا هو المحط الرحل. أهل البدع يرون أن الميزان هو العقل، فما اقتضى العقل أنه كمال أثبتوه، وما اقتضى أنه نقص نفوه، وما لا يقتضي هذا ولا هذا، فمنهم من أثبته فمنهم من توقف فيه ومنهم من نفاه. ولكن نقول إن مرجع الوصف أي ما يوصف الله به من الكمال هو الكتاب والسنة، والعقل يهتدي إلى أن الله تعالى موصوف بالكمال على سبيل العموم، أما على سبيل التفصيل فلا. وحينئذ نقول العلو ينقسم إلى قسمين، علو صفة وهو متفق عليه بين فرق الأمة، لكن يبقى الخلاف ما هو العلو في الصفات، والثاني علو الذات، وهذا ينكره جميع الطوائف إلا السلف الصالح ومن كان على منهاجه. ثم قال المؤلف رحمه الله لما ذكر العلو، والعلو كما علمتم دليله سمعي وعقلي وفطري. دليل العلو علو الله عز وجل بذاته سمعي وعقلي وفطري. وذكر العلو على الاستواء، قال وهو الذي حقا على العرش استوى. حقا هذه صفة لمحذوف، والتقدير استواء حقا. قوله حقا على العرش استوى، العرش مخلوق عظيم خلقه الله عز وجل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عظمته، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في فلاه من الارض. اخواننا، الحلقه حلقه المغفر، ما هي بالنسبه للفلات؟ ليس بشيء. واخبر ان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه. اذن لا نستطيع ان نتصور عظمه الكرسي ولا عظمه العرش. ثم هل لنا ان نسال ما من اين ماده العرش؟ من خشب، من حديد، من ذهب، من فضه، من زمرد، من اين؟ ليس لنا ان نسال عن هذا، بل لو سألنا لدخلنا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتنطعون، لأن قادتنا حقيقة وهم الصحابة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سؤال، فليس لنا أن نسأل، لكن نقول هو مخلوق عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، كما جاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع قدم الرحمن عز وجل، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وقول استوى بمعنى على، على وارتفع، وبعضهم قال استقر أضاف إلى هذا المعنى، يعني قال إن اللغة تقتضي بقولك استوى على كذا العلو والاستقرار. وذكروا لهذا أمثلة، منها قول الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني علوتم واستقررتم عليه. وهذا العلو الذي اختص به العرش علو خاص، ليس هو العلو على جميع المخلوقات، بل علو يختص بالعرش ولا يقال إلا للعرش. فلا يجوز أن تقول استوى الله على الأرض ولا استوى الله على السماء، لأن هذا السواء خاص بالعرش. دليله سمعي لا مجال للعقل فيه ولا للفطرة، لأن العقل لا يدري هل خلق الله عرشا أم لا، ولا يدري هل استوى عليه لما خلقه أم لا، وكذلك الفطرة. بقي عندنا الدليل السمع، وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في 7 مواضع، في 7 مواضع كلها على العرش استوى أو استوى على العرش، 7 مواضع يكفي في إثباته والإيمان به والجزم به إيش؟ موضع واحد، فكيف وهو في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل؟ وما جاء في القرآن فالسنة مثبتة له، كيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويؤمن بما فيه ويقره بلا شك. وما جاء في القرآن فالصحابة مجمعون عليه، لأنه لم يرد عن الصحابة ولا حرف واحد أنهم قالوا إن الله لم يستوي على العرش أبدا. وحينئذ يكون ممكن أن نقول استواء الله على العرش بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة، ووجه كونه ثابتا بالسنة إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مؤمنا به مقررا له، ولم يأتي عنه حرف واحد بنفيه ولا بتحريفه. طيب، يقول استوى وهو الذي حقنا العرش استوى. فمذهب السلف وأهل السنة الإيمان بأن الله قد استوى على العرش، ولكن كيف استوى؟ لا يعلمون كيف استوى. يعلمون أنه استوى عليه على عليه عز وجل، لكن لا يعلمون كيف استوى، ولا يحاولون أن يعلموا كيف استوى. وليس هذا من واجب دينهم ولا من كمال دينهم عن السؤال عن كيفية الاستواء. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله حين سأله رجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، وجعل يتصبب عرقا من شدة وقع السؤال على قلبه. ومع الأسف أننا يمرون بنا هذا السؤال وكأنه ماء بارد على جسد حامل، ما نحس به. لكن الذين يقدرون الله حق قدره يعرفون مدى هذا السؤال ومدى خطورته. ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ساع في الأرض فسادا، وأقل ما يعامل الساع في الأرض فسادا أن ينفى من الأرض. فنفاه مالك رحمه الله من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن لا يفسد الخلق. إذن نقول الاستواء معلوم، فما معناه؟ العلو والاستقرار. الكيف مجهول، مجهول، عقولنا تجهله، ولم يرد في القرآن والسنة ذكره، فيجب علينا أن نعرف عنه. الإيمان به بإيش؟ بالاستواء واجب، أي بالاستواء على الوصف السابق، وهو علم معناه وجهل كيفيته. الإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفيته بدعة لا تسأل عنه. وإنما كان بدعة لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة وهم أحرص منا على العلم لم يسألوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين. وثانيا أنه من ديدن أهل البدع، أهل البدع دائما يسألون عن كيفية الصفات لإعجاز أو لتعجيز أهل الحق، من أجل أن يقول أنت ما تعرف شيء. فالسؤال عنه بدعة لوجهين: الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه، الثاني أنه من ديدن أهل البدع، أي من دأبهم وشأنهم. وما أراك إلا مبتدعا، هذا فراسة من الإمام مالك رحمه الله، استدل بهذا السؤال على أنه رجل مبتدع، على أنه رجل مبتدع، فحكم على الرجل بظاهر حاله من سؤاله. هذا إذن هذا مذهب، نؤمن بالله عز وجل أنه مستوى على عرشه استواء لا تعلم كيفيته. طيب، لو قال قائل: أنا أقول إن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، هل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا يكفي، لأن نقول ما معنى الاستواء عندك؟ أما استواء يليق بجلاله فهذا حتى الاستيلاء على العرش يليق بجلاله. الآن لم نفهم هل أنت على طريقة السلف أو على طريقة الخلف، لا بد أن تقول استوى على علوا يليق بجلاله. طيب، خالف بذلك أهل التحريف والتعطيل الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل تزلفا وتقربا إلى العام، لأنهم لو وصفوا أنفسهم بحقيقة أمرهم وهو التحريف لنفر الناس عنه ولم يقبلوه. لكن يقول أهل التأويل، هذه لا شك العبارة أهون، ويقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في ابن عباس: علمه التأويل، ونحن أهل التأويل. هؤلاء أهل التأويل يسمون أهل السنة أهل التفويض، هذا المشكل. أهل التفويض يقولون أهل السنة ما يعرفون، لا يعرفون المعاني. لو تسألوا معنى استوى قال ما أدري، معنى ينزل السماء الدنيا قال ما أدري، معنى والوجه قال ما أدري، فيشبهون على العام، يقول هذا ولا جهال ما يعرفون، والعلم عندنا، المراد بكذا كذا وكذا. طيب، أهل التحريف قالوا استوى بمعنى استولى، استوى العرش يعني استولى عليه. والحقيقة أن قولهم هذا باطل، أولا أنه مخالف لظاهر النص، لأن القرآن نزل بأي لسان؟ باللسان العربي. واللغة العربية لا يمكن أن تفسر استوى بمعنى استوى أبدا، فهو مخالف لظاهر النص. ثانيا مخالف لإجماع السلف، لأن السلف مجمعون على أن استواء على عرشه هو المعنى اللغوي، لم يرد عنه تحريف في ذلك. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة، منها أن يكون العرش قبل استواء الله عليه لغير الله، فحصلت مصارعة بين الله وبين الآخر ثم استولى عليه الله عز وجل، وهذا لازم باطل بلا شك. من ملك العرش قبل الله حتى يستولي الله عليه من قبل من بعد؟ لا أحد، لا أحد. ثم لو قال قائل لا نلتزم بذلك، نقول إذن لمن ملك العرش قبل استيلاء الله عليه؟ يعني لو قال لا، لو ألزمتمونا ما نلتزم، نقول طيب لمن كان ملكه؟ إذا كنتم تقولون ثم استولى على العرش فقبل ذلك لمن؟ ومن اللوازم الباطلة أنه يلزم على كلامهم أن يصح قول القائل إن الله استوى على الأرض، لأن معنى استولى يشمل الأرض وجميع ملك الله، وهذا لا شك أنه معنى باطل. فصار الصواب أن الواجب، الصواب الواجب اعتقاده أن استواء الله على العرش يعني علوه عليه. فإن قال قائل أليس قد جاء في النظم قول القائل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم مهراق؟ واستوى على العراق ليس من على العراق، معناه استولى عليه، فيقال سبحان الله كيف يستدل بهذه اللكنة على اللغة العربية الفصحى؟ من قائل هذا البيت؟ من هو؟ غير معروف، غير معروف. إذا كان غير معروف كيف يستدل به على اللغة العربية؟ أم اللغات ولغة القرآن، كيف يستدل بها؟ ثم نقول يمنع أن يكون استوى على العراق يعني على عليه حسا علوا حسيا، يمنع أن هذا لا يمكن في العقل، لا يمكن، أليس كذلك؟ الطائرات في ذلك ما 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 وجدت حتى ترتفع عليه، ولا يمكن. ثالثا نقول استوى على العراق استواء معنويا يعني علوا معنويا وهو الاستيلاء، وحينئذ تكون استوى على العراق بمعناها الحقيقي لكن استواء معنويا. ولكني أقول لكم أيها الشباب أيها الطلبة، الهوى يعمي ويصم. الإنسان إذا اعتقد الشيء وذهب يستدل حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، وهذه وصمة عار في الواقع، ليست على المتكلمين في العقائد فقط بل وحتى المتكلمين على الفقه. تجد الواحد منهم إذا كان على مذهب حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى مذهبه، وهذا والعياذ بالله محرم، لأن الواجب أن يكون الإنسان تابعا للنصوص وليس متبوعا لها. ولهذا قيل استدل ثم احكم، ولا تحكم ثم تستدل، لأنك إن حكمت أولا ثم استدلت فإنك ربما تخطئ، ربما تخطئ. طيب إذا نقول استوى على العرش أي على عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلال الله عز وجل. طيب فإن قال قائل هل يلزم من استواء العرش من استواء الله على العرش أنه لو زال العرش تعدم أو يعدم العلو رضي الله عز وجل؟ لا، لأن استواء الله العرش لا لحاجته للعرش، لأن العرش وغيره محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف استواء الإنسان على السرير أو على البعير فإنه إذا زال السرير سقط، إذا عثر البعير سقط، لأن الإنسان محتاج لذلك. لكن استواء الله العرش ليس استواء حاجة، ولكنه استواء كمال لكمال السلطان والعظمة استواء العرش، وحينئذ يكون الرب جل وعلا غير محتاج إلى العرش. ثم قال المؤلف قد قام بالتدبير للأكوان، أشار رحمه الله بقوله قد قام بالتدبير للأكوان بعد ذلك استواء العرش إلى أن هذا من كمال عظمته وسلطانه، أنه استوى على عرش الملك، فيكون هذا من كمال العظمة والسلطان. حي مريد قادر، حي من الحياة، وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في كم موضع من القرآن؟ كم موضع؟ ثلاثة. سمعت من قال خمسة بلغة همسة، هل هو ثابت؟ ثابت على الخمسة؟ غير رأي. ثلاث مواضع، في آية الكرسي، وفي أول آل عمران، وفي سورة طه. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية الكرسي. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه في سورة آل عمران. وقال تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم، وهذا في سورة طه. فهو حي، وحياته عز وجل كاملة أزلا وأبدا، كاملة معنى ووصفا. فجميع صفات الكمال ثابتة في كلمة حي، وهذه الحياة لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال، بخلاف حياتنا مسبوقة بالعدم. هل قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كم عمر علي نور؟ 19 سنة. قبل 21 سنة ليس بشيء، لم يكن شيئا مذكورا. وعمر محمد خليل كم؟ 22 سنة. فرنجية ولا عربية؟ فرنجية. إذن 24. نعم، قبل 24 ليس بشيء، كلنا كذلك، قبل أن يكون الإنسان في بطن أمه ليس بشيء. والنهاية العدم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكنه ليس عدما محضا، لأن الروح تبقى، الروح من الأشياء التي خلقها الله للبقاء، تبقى الروح والجسد، إما أن يبقى أو لا يبقى. أجساد الأنبياء باقية لا شك، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، باقية